أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لكم وللسامعين. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في سننه: باب كيف الوتر بخمس، وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينها بسلام ولا بكلام. أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أم سلمة رضي الله عنهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد قال حدثنا سفيان بن الحسين عن الحكم عن مقسم قال: الوتر سبع فلا أقل من خمس. فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: عن من ذكره؟ قلت: لا أدري. قال الحكم: فحججت فلقيت مقسما فقلت: عمن؟ قال: عن الثقة عن عائشة وعن ميمونة. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ولا يجلس إلا في آخرهن.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. المؤلف رحمه الله تعالى: باب كيف الوتر بخمس، وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لصلاة الليل، إذا أراد أن يوتر المصلي بخمس ماذا يفعل؟ ذكر حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينها بسلام ولا لا يفصل بينها بسلام ولا بكلام، يعني يسودها. فإذا أوتر بثلاث أو أوتر بخمس فإنه يسودهن بتشهد واحد ولا يجلس إلا في آخرها، لا يشبهها بالمغرب، يسود الثلاث متوالية ثم يتشهد في آخرها، وكذلك الخمس، وكذلك أيضا السبع. هنا الثلاث والخمس يسردها ولا يجلس في آخرها، أما السبع والتسع فجاء في الحديث أنه يسردها، يسردها بالتشهد واحد، وجاء عنه أنه يجلس في السادسة ثم يتشهد ويقوم ويأتي بالسابعة ثم يتشهد ويسلم، وكذلك في التسع يسرد ثمانيا ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة. في الحديث الأول أن قال يوتر بخمس ويوتر لا يفصل بينها بالسلام ولا بكلام، يعني أنه يسردها. وكذلك الحديث الثاني وفي الاختلاف على مقسم على الحكم، والحديث الأول روى الحكم عن مقسم عن أم سلمة، الحديث الثاني روى الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أم سلمة، والحديث الثالث عن الحكم عن مقسم وأن إبراهيم قال له: عمن ذكرته؟ قال الحكم: فحججت فلقيت مقسما فقلت له: عمن؟ قال: قال عن الثقة عن عائشة. وكذلك الحديث الأخير وحديث عائشة أنه كان يوتر بخمس ولا يجلس إلا في آخرها، وهذا في الصحيح. فإذا أوتر بثلاثة وبخمس فإن يسردها، وإذا أوتر بسبع أو بتسع فله أن يسردها وله أن يتشهد تشهدين، في الركعة التي قبل الأخير قبل الآخرة يتشهد ثم يقوم ويأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم. نعم.
أحسن الله عليك. باب كيف الوتر بسبع. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن وصلى ركعتين وهو قاعد بعدما سلم بعدما يسلم فتلك تسع يا بني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. مختصر. خالفه هشام الدستوائي.
هذا الترجمة للوتر بتسع بسبع ذكر في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبع ركعات ويسردها لا يجلس إلا في آخرها. وجاء سرد السبع جلوس واحد للتشهد كما في هذه الرواية. وجاء أنه يجلس في الثالثة ثم ينهض بخلاف التسع فإنه لم يرد سردها بجلوس واحد. التسع لما يسردها بجلس واحد فيجلس في الثامنة ثم يتشهد ويقوم في التاسعة. أما السبع فجاء سردها بسلام واحد وجاء سردها بسلامين. وفيه أنه صلى ركعتين وهو جالس بعد الوتر. والحكم من ذلك لبيان الجواز وأنه لا بأس بالصلاة بعد الوتر وأن الصلاة بعد الوتر ليس ممنوعا ولكن الأفضل أن يكون آخر الصلاة وتر. وهذا يصرف الأمر في قوله يجعل آخر صلاتكم إلى الوتر عن الوجوب إلى الاستحباب. يجعل آخر صلاتكم إلى الوتر على الأمر محمول الاستحباب. والذي صرف عن الوجوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد الوتر. فدل على أن الأمر للاستحباب يقول يجعل آخر صلاتكم إلى الوتر. نعم.
أخبرنا زكريا بن يحيى قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجلس فيذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمة ثم يصلي ركعتين وهو جالس.
نعم. وهذا الصلاة الركعتان بعد الوتر بين الجواز. وإلا فالأفضل أن يكون الوتر هو آخر الصلاة بالليل. وفي هذه الرواية أنه في التسع يتشهد بالشهودين. وكذلك أيضا في السبع في هذه الرواية أنه يتشهد بالشهودين. والرواية الأولى أنه يسرد السبع دل على أن السبع مخير بين أسردها بسلام بتشهد أو بتشهدين. وأما التسع فإنه لا بد من تشهدين. وهنا في مخالفة هشام الدستوائي في هذا الحديث لأنه في الرواية الأولى سرد السبع بسلام الواحد وفي هذه الرواية سرد السبع بتشهدين. الرواية الأولى بتشهد والرواية الثانية بتشهدين. فهذا مخالفة نعم. وهو دليل على الجواز. نعم.
أحسن الله عليك.
الأفضل يفعل هذا تارة وهذا تارة ركعتين ركعتين ويفعل سبع تارة.
الأفضل أن يسلم كل ركعتين. هذا الأفضل. ولكن هذا لبين الجواز. جائز هذا كل من السنة ما فعل رسول السنة لكن الأفضل أن يسلم كل ركعتين ثم يوتر واحدة. نعم.
أحسن الله عليك. كيف الوتر بتسع؟ أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبدة عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل فيستاك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة ويحمد الله ويصلي على نبيه ويدعو بينهن ولا يسلم تسليما ثم يصلي التاسعة ويقعد وذكر كلمة نحوها ويحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو قاعد.
نعم. هذا الحديث فيه فائدة ثانية. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه بصريح اسمه، قال يصلي على نبيه، كان يصلي تسع ركعات يصلي فيها ثم يحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي على نفسه بصريح اسمه عليه الصلاة والسلام، وكذلك يصلي التاسعة ويقعد وذكر كلمة نحو ويحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأول، في الجلوس الأول قال يحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، فصار التشهد الأول أو الجلوس الأول فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقوي مذهب الشافعي أنه يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول في الثلاثية والرباعية. الشافعي يرى أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول الثلاثية والرباعية، لكن الدعاء يكون في التشهد الأخير. والجمهور ومذهب الحنابلة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الأخير ولا تكون في التشهد الأول. فالتشهد مع الصلاة في التشهد الأول في هذا الحديث هذا دليل الشافعي، اختاره شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنه تشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول. نعم. نعم نعم يصلي على نبيه في الحديث. نعم نص الحديث قال يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليك. أخبرنا زكريا بن يحيى قال
في الشهادتين أشهد أن الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وأحيانا يقول أشهد أني رسول الله لا ألقى بها عبدا كذا في إلا أدخله الله الجنة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، وأحيانا يقول أشهد أن محمد رسول الله. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا
وعلي صاحب كالأمة، كما أن الأمة تشهد لله بالوحدانية وتشهد به بالرسالة فهو كذلك يشهد لله بالوحدانية عليه الصلاة ويشهد لنفسه بالرسالة. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام ابن عامر لما أن قدم علينا أخبرنا أنه أتى ابن عباس رضي الله عنه فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك أو ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت من؟ قال عائشة، فأتيناها فسلمنا عليها ودخلنا فسألناها فقلت أنبئينا عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذا السؤال من وراء الحجاب كما معلوم، من وراء الحجاب السؤال من وراء الحجاب. نعم.
قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي تسع ركعات لا يقعد فيهن إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجلس فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، فتلك 9 أي بني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها.
نعم، هذا الحديث فيه كيفية الوتر بـ9 كما في الترجمة، وأنه إذا ترى بـ9 يتشهد الشهودين، الشهود الأول ثم يقوم في 8 ويأتي بـ9. وقال وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه يصلي ركعتين بعد ذلك لبيان الجواز وهو جالس، فتكون 11 ركعة حتى 9. قال فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بـ7 بدلا من 9، يعني خفف، ثم صلى ركعتين وهو جالس. قال فتلك 9 يا بني، أي بني، أي حفظ يعني يا بني. وكان رسول الله إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، يستمر عليها. الحديث الآخر أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. نعم، في أن النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك مع الوضوء، يستاك فيتسوك ويتوضأ. نعم.
أخبرنا زكريا بن يحيى.
هذا هو هذا الكلام عائشة على 7، هذا ما أسن أوتر بـ7.
أحسن الله إليك. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن قال أخبرني سعد بن هشام عن عائشة أنه سمعها تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بـ9 ركعات ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فلما ضعف أوتر بـ7 ركعات ثم صلى ركعتين وهو جالس.
نعم، فيها عن عنعنة قتادة وعن عنعنة الحسن، لكن السنة اللي بعدها ليس فيه إلا عن عنعنة الحسن، فيه في الضعف ويتغضى أحدهم بالآخر، وعن عنعنة قتادة يعني قليلة. وهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول بـ9 ثم أوتر بـ7 لما ضعف. نعم، وفي أنه صلى ركعتين بعد الوتر لبيان الجواز. نعم،
صلى الله عليك. أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بـ9 ويركع ركعتين وهو جالس. أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي قال حدثنا أبو
الخلنجي ثقة كما في التقريب. نعم،
أحسن الله عليك. قال حدثنا أبو سعيد يعني مولى بني هاشم قال حدثنا حسين بن نافع قال حدثنا الحسن عن سعد بن هشام أنه وفد على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان يصلي من الليل 8 ركعات ويوتر بـ9 ويصلي ركعتين وهو جالس.
يصلي من الليل 8 ركعات
ويوتر بـ9.
نعم،
ويصلي ركعتين وهو جالس مختصر. أخبرنا هناد
مختصر مجمل، ظاهر أنه يصلي 8 ركعات يسلم كل ركعة ثم يوتر بـ9، ويحتمل أنه كما سبق أنه يسردها. نعم،
أحسن الله عليك. أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن الأعمش أراه عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. باب كيف الوتر بـ11 ركعة. أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة ويوتر منها بـ1 ثم يضطجع على شقه الأيمن.
نعم هذا في الصحيحين، لكن فيهما أنه يسلم من كل ركعتين، وربما سرد ثلاثا أو خمسا لا يسلم لا في آخرها، وربما أوتر بسبع أو تسع أو بثلاث عشرة، لكن الغالب ما روته عائشة 11، قال ما كان يجد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، في أنه كان يصلي من 11 ركعة، ظاهر أنه يسلم كل ركعتين، هذا هو الأغلب. وما كان يسرد التسعة فهذا يفعله أحيانا، هنا كان يصلي من 11 ركعة هذا في الغالب، ويوتر منها بواحدة ثم يضطجع على شقه الأيمن للاستراحة، وهذه غير الضجعة التي بعد ركعتي الوتر، بعد ركعتي الفجر، ثم يوتر ثم يصلي ركعتي الفجر ويضطجع رجعة أخرى كما جاء في الحديث. نعم
أحسن الله إليك. باب الوتر بثلاث عشرة ركعة. أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة، فلما كبر وضعف أوتر بتسع.
طب وربما أوتر بسبع كما في الحديث السابق أنه لما ضعف أوتر بسبع، فيه أنه يوتر بثلاث عشرة ركعة، لما كبر وضعف خف أوتر بتسع أو بسبع. كذلك روى ابن عباس أنه أوتر بثلاث عشرة، هذا ثابت أوتر بثلاث عشرة، حديث ابن عباس حديث عائشة، وبحدي عشرة ركعة، وأوتر بسبع وأوتر بتسع، كل هذا حتى في صحيح البخاري أوتر بسبع وأوتر بتسع وأوتر بحدي عشرة ركعة. وفي الرد على من قال لا يجوز زيادة على أحدي عشرة ركعة، هنا أوتر بثلاث عشرة ركعة، محدث الألباني رحمه الله يرى أنه لا يجوز زيادة على أحدي عشرة ركعة، ولا يجوز زيادة على في رمضان على أحد ركعة. معنى الحديث ثابتة في أنه أوتر بثلاث عشرة ركعة كما في هذا الحديث، كما في صحيح مسلم أيضا أن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث عشرة ركعة، وليس هناك حد محدد في صلاة الليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثلها مثلها، فإذا خشيته الصفة يوتر بواحدة، لو صلي مئة أو مئتين يوتر بركعة والحمد لله، ما في تحديد. ومن قال انه لا يجوز على احد عشر فقد غلب. نعم
احسن الله لك. باب القراءة في الوتر. اخبرنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الاحول عن ابي مجلس ان ابا موسى كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين ثم قام فصلى ركعة اوتر بها فقرأ فيها بمئة آية من النساء، ثم قال ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه وأنا أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث في قراءة الوتر، وأن أبا موسى أوتر بركعة دل على أنه لا بأس الاقتصار على ركعة، فعلها بعض الصحابة يوتر بركعة واحدة، ولكن أدنى الكمال ثلاث ركعات، وإذا وتر بخمسة أو بسبعة أو بتسع فهو أفضل. هذا أبو موسى رضي الله عنه كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين ثم قام فصلى ركعة أوتر بها، ظاهر أنه كان بين مكة والمدينة مسافر، ولذلك ذكر أنه صلى السنة الراتبة، أنه مسافر تسقط عنه راتبة المغرب والعشاء وراتبة الظهر القبلية وبعدية، صلى ركعة فقط لكن قرأ فيها بمئة آية، مئة آية بهذا الركعة. ثم قال ما ألوت أن أصنع أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه وأنا أقرأ بما قرأ به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فعلت مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر أنه فعل هذا وأنه صلى الوتر ركعة وقرأ فيه بمئة آية. مجلس على وزن المقسم وهل هو سمع من أبي موسى؟ محتمل أنه سمع من أبي موسى، قل ما قلت يعني ما قصرت، لينظم قدمي. نعم.
أحسن الله عليك. نوع آخر من القراءة في الوتر. أخبرنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن أشكاب ابن إشكاب النسائي. أحسن الله لك. قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن الأعمش عن طلحة عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. أخبرنا يحيى بن موسى قال
وهذا الأخير نوع آخر من قراءة الوتر. هذا بموسى قرأ 100 آية في الوتر. في حديث أبي قرأ الوتر بسبح اسم ربك الأعلى يعني في الركعة الأولى, في الركعة الثانية يقول يا كافرون بعد الفاتحة, وفي الركعة الثانية يقول الله أحد. فلما سلم قال سبحان الملك القدوس 3 مرات كررها مشروعية هذا الذكر. إذا سلم قال سبحان الملك القدوس ويرفع صوته بالثالثة يمدها يعني يبدأ بالتدريج سبحان الملك القدوس ثم بعد سبحان الملك القدوس ثم ثالثة سبحان الملك القدوس. نعم.
أحسن الله إليك. قال أخبرنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الأعمش عن زبيد وطلحة عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. خالفهما حسين فرواه عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن أبزى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الحسن بن قزعة عن حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ذكر الاختلاف على شعبة فيه. أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن سلمة وزبيد عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزاع نبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وكان يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ويرفع صوته بالثالثة. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سلمة وزبيد عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ثم يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس ويرفع بسبحان الملك القدوس صوته بالثالثة. رواه منصور عن سلمة بن كهيل ولم يذكر ذراء.
نعم. هذا في اختلاف على شعبة في الحديث الأول عن سلمة عن زبيد عن ذر عن عبد الرحمن بن أبزع في الطريقة الأخرى سلمة وزبيد عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن عبد الرحمن. نعم.
أحسن الله عليك.
والحديث مسند. نعم عن عبد الرحمن. نعم.
قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وكان إذا سلم وفرغ قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس طول في الثالثة. ورواه عبد الملك بن أبي سليمان ابن أبي سليمان عن زبيد ولم يذكر ذرا. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ورواه محمد بن جحادة عن زبيد ولم يذكر ذرا. أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة عن زبيد عن ابن أبزاع عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فإذا فرغ من الصلاة قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس.
نعم
أحسن الله عليكم.
ذكر على الاختلاف على شعبة لنفس الحديث. نعم
صلى الله عنكم. ذكر الاختلاف على مالك بن مغول فيه. أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله قال حدثنا شعيب بن حرب عن مالك عن زبيد عن ابن أبزاع عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك عن زبيد عن ذر عن ابن أبزاع مرسل. وقد رواه عطاء بن السائب عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاع عن أبيه.
نعم هذا اختيار على مالك بن مغول. مالك عن زبيد عن ذر والذي قبله عن زبيد عن ابن أبي أبزاع عن أبيه. نعم
عفى الله عنك.
يطلق على الشفع وتر.
نعم
قال كان يقرأ في الوتر
بسبح وقل يا أخي والله أحد وتر هذه ما يبشر ثلاث ركعات. نعم
عفى الله عنك. أخبرنا عبد الله ابن الصباح قال حدثنا الحسن بن حبيب قال حدثنا
أو تسليمتين سمى وتر وقال أتوا بثلاثة أو بتسليمة أو بتسليمتين. نعم
قول ثم يشفع
يشفع ركعتين ما في يشفع. نعم ما في. نعم
أخبرنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا الحسن بن حبيب قال حدثنا روح بن القاسم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ذكر الاختلاف على شعبة عن قتادة في هذا الحديث. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عزرة يحدث عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فإذا فرق قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. أخبرنا إسحاق
شعبة عن قتادة عن عزرة. نعم
عفى الله عنك. أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عبد الرحمن بن أبزاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فإذا فرغ قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد في الثالثة. أخبرنا
نعم هذا فيه عن قتادة عن زرارة هنا شعبة شعبة عن قتادة عن عزرة هنا شعبة عن قتادة عن زرارة هذا الاختلاف ثلاث السند. نعم والحديث واحد كل واحد كيفية المدح يعني يمد في الثالثة سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ويرفع صوته ويمد اللفظ الآخر يمد صوته. نعم
عفى الله عنكم. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة عن عبد الرحمن بن أبزاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى خالفهما شبابة فرواه عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين. أخبرنا بشر بن خالد قال أخبرنا شبابة عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبح اسم ربك الأعلى. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا تابع شبابة على هذا الحديث خالفه يحيى بن سعيد. أخبرنا
شبابة قال أوتر بسبع سنة في رأي فقط يعني ولا ولم يتابع أحد إنما أوتر بسبع سنة وقل يا أوتر وقل الله أحد. نعم.
خالفه يحيى بن سعيد. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ رجل بسبح اسم ربك الأعلى فلما صلى قال من قرأ بسبح اسم ربك الأعلى قال رجل أنا قال قد علمت أن بعضهم خال جنيها.
يعني شوش على فيها ولم يمكن النبي صلى الله عليه القراءة فالمأموم في الصلاة السرية يقرأ بعد الفاتحة سورة وإنما أنكر عليه رفع الصوت في القراءة خارجها عن رفع صوته. هنا قال خالفه يحيى بن سعيد ذكر حديث الظهر وأن رجلا قرأ فيه بسبع سور في الأعلى لكن هذا في عبارة حديث آخر كما ذكر المحشي. نعم.
أحسن الله إليكم. باب الدعاء في الوتر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إسحاق عن أبي إسحاق عن بريد عن أبي الجوزاء قال قال الحسن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر في القنوت: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت.
نعم. أنا بالجوزة صوابه أبي الحوراء بالحاء المهملة وبالراء هو الذي يروي عن الحسن كما في التقريب والتثريب. أنا بالحوراء الحرى عن الحسن وهذه الحديث فيه كلمات الوتر في دعاء الوتر علمه النبي صلى الله عليه وسلم وهي كلمات عظيمة دعاء: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقيم برحمتك شر ما قضيت. دعوات عظيمة خالص. إنه لا يذل ما وليته اللفظ الآخر ولا عزم عليه تبارك ربنا وتعالى فاقتصر عليها كفى. ولهذا كان يقتصر عليها بعض الإخوان بعض المشايخ وكنا نقتصر عليها في بعض الأحيان في ما كنا في المسجد هناك في المدرسة وكثير من الأئمة يطيل إطالة طويلة ويتعب الناس هذا لا ينبغي طالة طويلة التي تسمع الناس ويأتي بأدعية بعضها غير مشروعة بعضها فيها مخالفة فتجده في الصلاة يخفف الصلاة وخفف الركوع والسجود ويجاء في الوتر أطال الأدعية خالف السنة في التخفيف وخالف السنة في الزيادة على ما لم يرد. ينبغي أن يكون دعاء يعني لا بأس أن يزيد على ما ورد حسن لكن يكون دعاء ما في إطالة ولا في تعب للناس وينبغي أن يكون إذا كان عنده إطالة يكون في الصلاة طمأنينة في الصلاة وفي القراءة هذا هو الأولى. نعم. نعم هو الذي يروي عن الحسن. نعم.
السلام عليكم. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر: قال قل اللهم اهدني في من هديت وبارك لي فيما أعطيت وتولني في من توليت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، وصلى الله على النبي محمد.
نعم، هذا الحديث ضعيف، فيه انقطاع، إن عبد الله بن علي لم يسمع من عم أبيه عبد الله بن علي ابن الحسين عن الحسن بن علي، ما لم يسمع من أبيه عم أبيه عبد الله بن علي بن الحسين ما سمع الحسن بن علي، فيكون منقطع. وفي آخر الحديث وصل الله على النبي، صلى الله على النبي محمد، وليس في حديث الحسن، لكن يشهد لها فعل بعض الصحابة، وما ورد من أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب قبول الدعاء. قل وصل الله على النبي ما وردت في الحديث الأول، ما وردت، لكن يشهد لها فعل بعض الصحابة، والأدلة العامة في أن الصلاة على النبي من أسباب قبول الدعاء. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا سليمان بن حرب وهشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
نعم، فيه أنه لا بأس في الزيادة على الكلمات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الحسن كما في الحديث، وكما ورد عن عمر أنه يزيد في أول وتر: اللهم إنا نستعينك ونستهديك، فلا بأس. فإذا ضمت حديث الحسن: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، ثم وفي هذا الحديث في آخره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. وهذا دعاء عظيم، لأنه استعاد بصفة الرضا من صفة السخط، بصفة المعافاة من صفة العقوبة، واستعاد بالله من الله، فلا يستعاد بغير الله ولا يستعاد من أحد غير الله، فالأمر كله بيد الله. استعاد بصفة الرضا من صفة السخط، من صفة المعافاة من صفة العقوبة، واستعاد بالله من الله. نعم. لا، الدعاء مستحب. الوتر صلاة الركعة، الوتر صلاة الركعة، وأما الدعاء يسمى القنوت، هذا يفعله بعض الأحيان. كان بعض السلف ما يقنت إلا في رمضان، بعضهم في النصف الأخير من رمضان، فالأولى عدم المداومة عليه، الأولى يفعل تارة وتفتارة. نعم.
أحسن الله.
نعم، صفة المعافاة.
عفى الله عنكم. ترك رفع اليدين في الدعاء في الوتر. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. قال شعبة: فقلت لثابت: أنت سمعته من أنس؟ قال: سبحان الله. قلت: سمعته؟ قال: سبحان الله.
يعني أنه سمعه. هذا استدل به المؤلف رحمه الله على أنه يترك رفع اليدين في الدعاء في الوتر، أخذ من العموم: لا يرفع يديه في شيء من دعاء إلا في الاستسقاء. فإذا كان لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء دل على أنه لا يرفع في الوتر، ولهذا ترجم ترك رفع اليدين في الدعاء وقوله في الاستسقاء، لكن هذا محمول عند العلماء على المبالغة في رفع اليدين، أي لا يرفع يديه مبالغا إلا في الاستسقاء، لأنه ثبت عنه رفع اليدين في غير الاستسقاء. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الحج في ستة مواضع: على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وعند بعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الثانية، في ست مواضع. فقول لا يرفع في شيء من دعاء إلا في الاستسقاء محمول على المبالغة، يعني لا يرفع يديه مبالغا إلا في الاستسقاء، وعلى هذا فلا دلالة في الحديث على الترجمة ترجمة المؤلف، فيكون السنة المؤلف غير وجيه ترك رفع يديه في الدعاء في الوتر يقول الحديث هذا المراد منه رفع يديه مبالغة، فلا ينفي رفع يديه في غير المبالغة. نعم.
أحسن الله عليك. باب قدر السجدة بعد الوتر. أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر بالليل سوى ركعتي الفجر، ويسجد قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية.
وهذه السجدة في صلاة الليل، ولو قال المؤلف في الترجمة السجدة في الوتر أو في صلاة الليل لكان ظاهرا، قل باب قد السجدة بعد الوتر ليس بظاهر، السجدة هذه ليست بعد الوتر وإنما هي في صلاة الليل. لو قال السجدة في صلاة الليل أو السجدة في الوتر كان أولى. نعم.
أحسن الله عليك. التسبيح بعد الفراغ من الوتر وذكر الاختلاف على سفيان فيه. أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم عن سفيان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ويقول بعدما يسلم سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، يرفع بها صوته.
نعم. في مشروع التسبيح بعد الوتر سبحان الله ثلاثا، يرفع صوته في الرفض الآخر يمد صوته في الثالثة. نعم.
أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد عن سفيان الثوري وعبد الملك بن أبي سليمان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ويقول بعدما يسلم سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، يرفع بها صوته. خالفهما أبو نعيم فرواه عن سفيان عن زبيد عن ذر عن سعيد.
عندك سبحان الله القدوس كررها عندك؟
عندي 3 مرات.
سبحان الله القدوس 3 مرات. نعم.
أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم عن أبي نعيم عن سفيان عن زبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا أراد أن ينصرف قال سبحان الملك القدوس 3 يرفع بها صوته. قال أبو عبد الرحمن أبو نعيم أثبت عندنا من محمد بن عبيد ومن قاسم بن يزيد وأثبت أصحاب سفيان عندنا والله أعلم يحيى بن سعيد القطان ثم عبد الله بن المبارك ثم وكيع بن الجراح ثم عبد الرحمن بن مهدي ثم أبو نعيم ثم الأسود في هذا الحديث، ورواه جرير بن حازم عن زبيد فقال يمد صوته في 3 ويرفع.
هذا كلام من المؤلف في الرجال، قال أبو عبد الرحمن يعني هو النسائي، أبو نعيم أثبت من محمد بن عبيد عندنا، وأثبت من قاسم بن يزيد، وأثبت من أصحاب سفيان عندنا، قال والله أعلم، وأثبت أصحاب سفيان عندنا، هذا بدأ كلام جديد، يا أبو نعيم أثبت من محمد بن عبيد ومن قاسم بن يزيد عند النسائي، وأثبت أصحاب سفيان يحيى بن سعيد القطان ثم عبد الله المبارك ثم وكيع بن الجراح ثم عبد الرحمن بن مهدي ثم أبو نعيم ثم الأسود في هذا الحديث. نعم. هذا من الاختلاف. نعم.
أحسن الله لك. أخبرنا حرمي بن يونس ابن
حرمي
حرمي
بفتح الحاء والراء اسمه حرمي.
أحسن الله عليك.
في حرمي في 3 مرات، حرمي ابن يونس وحرمي ابن عمارة. نعم.
أحسن الله عليك. أخبرنا حرمي بن يونس ابن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا جرير قال سمعت زبيدا يحدث عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاع عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وإذا سلم قال سبحان الملك القدوس 3 مرات يمد صوته في الثالثة ثم يرفع. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا فرغ قال سبحان الملك القدوس أرسله هشام. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي عامر عن هشام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر وساق الحديث.
هذا مرسل كما قال هشام أرسله فروى عبد الرحمن بن أبزة. وأما الحديث الذي قبله فإنه أسله عن ابن أبزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عفى الله عنكم. باب إباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفجر. أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا محمد يعني بن المبارك الصوري قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقالت كان يصلي 13 ركعة 9 ركعات قائما يوتر فيها وركعتين جالسا فإذا أراد أن يركع قام فركع وسجد ويفعل ذلك بعد الوتر فإذا سمع نداء الصبح قام فركع ركعتين خفيفتين.
نعم فهذه الترجمة لإباحة الصلاة بين الوتر وركعة الفجر يعني فيه أنه لا بأس أن يصلي بعد الوتر قبل أن يركع ركعتين الفجر وهذا حديث سند صحيح وهذا نوع من صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل لكن في الصحيحين أنه يسلم من كل ركعتين هنا ذكر أنه يصلي 13 ركعة 9 ركعات قائمة ظهر أنه يسردها ومن هذه الركعات ركعتي الفجر يكون مجموع 13 ركعة قل ركعتين قائمة فإذا أراد أن يركع قام ثم قال ركع ركعتين خفيفتين تكون 13 ركعة منها ركعتي الفجر هذا نوع من قيامه صلى الله عليه وسلم قل إذا أراد أن يركع قام فركع وسجد فإن صلاتها أنواع ثلاثة النوع الأول أنه يصلي قائما والنوع الثاني أنه يصلي قاعدا والنوع الثالث يصلي قاعدا فإذا بقي عليه قدر 30 آية قام فقرأهن ثم ركع. نعم.
المحافظة على الركعتين قبل الفجر.
بركة. الأبواب كل الآتية في الركعتين يطيل. المؤلف رحمه يطيل يكرر الحديث يكررها من أجل التراجم التي يستبط الأحكام من أجل التراجم ومن أجل مخالفة الرواة. وإلى كلها مكررة سمع نعم إن شاء الله وإلى الثلاثة الجاية نعم.